قال الحافظ رحمه الله تعالى وإياه في النزهة: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. يقول: إن كان اللفظ مستعملا بكثرة يعني ليس من الغريب، لكن في مدلوله دقة يعني في الوصول إلى المراد بالحديث والوصول إلى المعنى، ليس الأمر ظاهرا لكل شخص. قال: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، في شرح الأحاديث، في شرح معاني الأخبار أي في شرح الأحاديث. إذن ليس كل واحد يستطيع إذا قرأ الحديث أن يفهم المراد منه، يحتاج إلى الشرح، ولا شك أن كتب السنة مشروحة يحتاج إلى شرح. قال: وبيان المشكل منها، بيان المشكل هذا خاصة في نوع معين من الأحاديث، وإلا الشرح الأصل أن الحديث كلها في الأزمنة المتأخرة تحتاج إلى شرح وإلى بيان ليتسنى للناس فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وبيان المشكل منها، يعني المشكل هنا غالبا الإشكال في التعارض الظاهر بين الأحاديث. قال: وقد أكثر الأئمة من التصنيف في ذلك، أي في شرح السنة عموما. قال: كالطحاوي، الطحاوي رحمه الله تعالى مصنفاته في شرح السنة إما أن يكون شرحا عاما وبيان فقه ككتاب شرح معاني الآثار، أو بيان المشكل كشرح مشكل الآثار. والطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار يذكر أحاديث متعارضة، وإن كان الكتاب غير مرتب يذكر أحاديث متعارضة ثم يجمع بينها، وقد يوافق رحمه الله تعالى في سمعه وقد لا يوافق، لا سيما أن الطحاوي رحمه الله تعالى حنفي المذهب، فربما في بعض الأحيان كونه متمذهبا بمذهب الأحناف قد يؤثر على نظرته واختياره. قال: وقد أكثر الأئمة من التصنيف في ذلك الطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، وأيضا الحافظ رحمه الله تعالى له شروح يعني عاتم كما معروف له شرح فتح الباري حينما انتهى من ذلك. قال: ثم الجهالة، هنا الكلام على النخبة. قال: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح. يتكلم على جهالة الراوي وسبب الجهالة وحكم الراوي المجهول. قال: ثم الجهالة بالراوي، قال: وهي السبب الثامن في الطعن، سبب من جهة السند أو من جهة المتن، من جهة السند. قال: وسببها أمران، أي سبب الجهالة، يقول السبب الجهالة أمران، يعني قد تكون الجهالة أحيانا مقصودة وقد تكون الجهالة غير مقصودة. إذن قال: ما سبب الراوي المجهول؟ قال: سبب الجهالة أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته. إذا أطلق النعت يقصد به الصفة، لكن هنا لم يرد الصفة رحمه الله تعالى، فلذلك قال: من اسم يقصد تكثر نعوته، أي الأسماء التي تدل على ذاته، يقصد بالنعوت الأسماء التي تدل على ذات الراوي، فلذلك قال: من اسم أو كنية، أبو فلان أو بأم فلان أو لقب أو صفة كالطويل والقصير والأعرج والأعمش، أو حرفة ينسب مثلا إلى حرفة معينة كالصائغ كالبزاز، أو نسب أن ينسب إلى قبيلة أو إلى بلد فيشتهر بشيء منها، اشتهر بأحد هذه الأوصاف أو أحد هذه الأسماء. قال: فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، إذن هو اشتهر بشيء، فيذكر الراوي بغير ما اشتهر به ظن أنه مجهول، وهو بالحقيقة ليس مجهولا، إنما غير الذي مدرك يظن أنه مجهول، لكن أهل الاختصاص يعلمون أنه فلان وأنه غير مجهول. قال سيذكر، يذكره الراوي بغير ما اشتهر به، قال لغرض، يعني قد يكون لغرض صحيح، كان يكون هذا الراوي ثقة وأهل أن يؤخذ منه، لكنه في بلد مثلا لا يميل لمثل هذا الشخص السلام، فلا يذكر اسمه المعروف المشهور، وقد يكون لغرض غير صحيح، كان يكون مثلا راوي مثلا ضعيف فيذكره بغير ما اشتهر به حتى لا يتفطن إلى هذا الراوي وإلى ضعفه. قال فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن، أي فيظن من ليس من أهل الاختصاص المطلعين أنه آخر، أي أنه راو آخر، فيحصل الجهل بحاله. إذن فيظن الآن أنه مجهول وهو في الحقيقة ليس مجهولا. ما السبب؟ أنه ذكر بغير ما اشتهر به، قال وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، صنفوا أي في هذا النوع الذي يجهل فيه الراوي، قال أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، يقصد أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني قد يفرق بين أكثر من راوي وهما في الحقيقة راو واحد، وقد يجمع وهما في الحقيقة اثنان، وهذا موجود سيذكر لنا مثالا. قال وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري. قال ومن أمثلته محمد بن السائب ابن بش الكلبي، محمد بن السائب ضعفه شديد ومشهور بالكلبي، إذا قيل الكلبي عرف أنه محمد بن بش، نعم يروي التفسير ويروي غيره. قال نسبه بعضهم إلى جده، فقال محمد بن بش، الرجل المعروف محمد بن السائب، فإذا قال محمد بن بش ما الذي يحصل؟ يظن ظان أنه راو آخر، فيعتقد أنه مجهول، يعتقد أنه مجهول، إن لا تعرف عدالته، والصواب أنه ليس مجهولا والرجل معروف الجرح فيه. قال وسماه بعضهم حماد بن السائب، حماد بن السائب، كناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. قال ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، إذا الراوي سمى بأسماء مختلفة وكان بكونة مختلفة، تارة ينسب لأبيه تارة ينسب لجده، فهنا يظن أنه مجهول. إذن الجهالة لها سببان، السبب الأول أن تكون الجهالة مقصودة غالبا، وذلك بأن يسمى بغير ما اشتهر به، إما تسمية أو كنية أو وصف، هذه الحالة الأولى. قال والأمر الثاني، ما المقصود بالأمر الثاني؟ أي من أسباب الجهالة، من أسباب الجهالة أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، يعني لا يروي إلا حديث يسير، ولا يلزم الإقلال الضعف، قد يكون الراوي مقلا وفي نفس الوقت ثقة متقن. قال فلا يكثر الأخذ عنه، إذا كان مقل أمر طبيعي أن يكون تلاميذه قلة، وقد صنفوا فيه الوحدان، الوحدان اللي لم يروي عنه إلا واحد، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، اللي ألف فيه مسلم رحمه الله تعالى هو المعروف المطبوع. قال فمن جمعه مسلم، أي مسلم الحجاج صاحب الصحيح، والحسن ابن سفيان وغيرهما الوحدان، أي الشيخ ينفرد عنه راوي، أي لا يروي عنه إلا واحد، إذن هذا سبب. قال أو لا يسمى الراوي، جهالة في الراوي قد تكون بسبب قلة، وقلة من روى عنه، وهنا يقول ليكون لم يروي عنه إلا واحد، سيأتينا إن شاء الله على من لم يروي عنه إلا واحد أنه يسمى مجهول، يسمى مجهول. قال أو لا يسمى الراوي اختصارا، من الراوي عنه، اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان، أخبرني فلان، ما يذكر اسمه، هذه يسمى مبهم. نقول أخبرني فلان، هذه يسمى مبهم. قال أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. إذن هذا السبب يقول من باب الاختصار، لعل يكون بعض أحيان يذكر الاختصار في باب الاستدلال أو المناظرة أو نحو ذلك، فلذلك غالبا من يحدث لا بد أن يذكر شيخه. قال ويستدل على معرفة اسم المبهم، إذا قيل فلان أو شيخ سمى مبهم، والمبهم نوع من أنواع المجهول جهالة الراوي، بوروده من طريق آخر مسمم فيها. كيف نعرف هذا المبهم؟ من طريق آخر. وصنف فيه المبهمات، كتب المبهمات، ابن بشكوان له كتاب اسمه المبهمات وكتاب مطبوع. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم. إذن حديث المبهم حديث مجهول، وقوله لا يقبل يعني لا يقبل لذات الحديث، سوف يرد أنه يمكن أن يتقوى بغيره فيكون حسن لغيره كما سيمر، لكن الآن يتكلم على شيء على نفس الحديث الذي فيه المبهم، يعني مع عدم النظر لشواهد الحديث أو من له متابع. المبهم مجهول، والأصل في رواية المجهول الرد. لماذا؟ قال لأن شرط قبول الخبر عدالة راوي. لأن شرط يعني لأن من شروط العدالة هي واحدة فقط كافية؟ لا. ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ نقول رجل أو فلان لا نعرف عينه، فمن باب أولى ألا نعرف هل هو عدل نتوقع عن قبوله. قال وكذلك لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، لو لم يذكره لكنه عدلها، يعني التلميذ عدل شيخه ما ذكر اسمه. قال كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، يقول أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. هذا صحيح، لو قال أخبرني الثقة ما الحكم؟ لا. لماذا؟ لأن قد يكون ثقة عندك ليس ثقة عند غيرك، لأن غيرك اطلع على جرح في الراوي لم تطلع عليه. قال وهذا على الأصح، يعني يقول إن المسألة فيها خلاف، لو قال التلميذ أخبرني الثقة هل يعتبر هذا يرتفع فيه ترتفع الجهالة ويعتبر تعديل؟ يعني القول الأول الرد مطلقا، قال القول الثاني القبول مطلقا. قال وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة، المقصود النكتة هي السبب، أو هذا هو الملحظ الدقيق، لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. لو أن شخصا ثقة يرسل الحديث، يأتينا التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقبله؟ لا نقبل المرسل من قبيل الضعيف. لماذا لا نقبله؟ لأن احتمال أن الساقط كما مر بنا تابع، واحتمال أن يكون هذا التابع ثقة أو غير ثقة، احتمال التابع روى عن تابع هذا وارد نرد. لو أن المرسل أرسل الحديث وجزم به نصح الحديث لما مر. قال وقيل يقبل، أيما يقبل؟ لا، تقبل رواية المبهم إذا قال التلميذ أخبرني الثقة. وقيل أي إذا قال التلميذ أخبرني الثقة فوثق شيخه وإن كان مبهما. قال ويقيل يقبل، تلاحظون كلمة قيل من صيغ التمريض، يعني الشيخ رحمه تعالى لا يرتضي هذا القول، إنما يرتضي القول الأول. قال تمسكا بالظاهر، لبعضهم يرى أن الأصل هو العدالة. قال وأيضا إذ الجرح أيضا على خلاف الأصل، الجرح على خلاف الأصل، يعني أن الأصل أن الشخص ثقة، هذا على قول بأنه الأصل أن الراوي إذا لم يجرح فهو ثقة، إذن هذا قول. قال وقيل أي هذا قول ثالث، إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، إن كان القائل عالما أجزأ ذلك. يعني إن كان القائل من الأئمة لكن يشكل في بعض الأحيان، قد يكون إمام كالشافعي رحمه الله تعالى، يقول حدثني الثقة ثم تبين أن هذا الثقة ليس بثقة عند غيره، قال أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، أي لعله يقصد يعني أجزأ في حق من يوافقه في مذهبه، أي من يعتقده أو يعتقد مثلا يقلده أو نحو ذلك، قالوا هذا ليس من باحث علوم الحديث. قال كم يعني لعله يقصد هنا في باب التقليد، إذا كان الشخص مثلا قال مثلا الشافعي في مثال حدثني الثقة، فمن يقلده يعمل بقوله في هذا الحديث أو في هذا الحكم فيقلد فيه، يعني يكون المبحث يدخل في باب التقليد وليس في باب المصطلح. مبحث التقليد من مباحث أصول الفقه، عندك بيان العبارة أو من الكتاب. قال فإن سمي الراوي، مر بنا نوعان في الجهالة، إما أن يقصد أن يكون الراوي مجهولا، الثانية لا يقصد لكن يكون الراوي مجهول، إما أن التلميذ أبهم أو أن هذا الرجل مقل لم يروي عنه إلا واحد. قال فإن سمي الراوي زال الإبهام، وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. عندنا نوعان، مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين جمع أمرين، جمع جهالة العين وجهالة الحال. مجهول الحال لا، يكون معروف لكن لم يوقف على تعديل لهذا الراوي. عرفنا مجهول العين، مجهول العين من هو؟ نعم إيه؟ لكن ما هو؟ إما أن يروي عنه راوي واحد فقط، أن يروي عنه راوي واحد ثم مجهول العين، أو أصلا لم يبين يكون مبهم، مثلا حدثني رجل أو شيخ من بني فلان مثلا، أو حدثني مثقة، يدخل هذا فيما تقدم قبل قليل. إذن هذا مجهول العين. قال كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، من روى عنه راو واحد مجهول العين. يقول لا بد أن الأصل مجهول العين أن حديثه ضعيف، يقول لا بد أن يوثقه، لكن يقول يشترط أن يوثقه غير الراوي، غير الراوي. قال على الأصح، وكذلك من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، وهذا هو الصواب. إذن مجهول العين إذا روى عنه تلميذ، وهذا التلميذ ممن يعتد بتوثيقه من أهل الشام، ثم وثقه، نقبل توثيقه على الصحيح، ويرتفع عنه وصف الجهالة، يرتفع عنه وصف الجهالة، إذا وثقه فهو ثقة، وإذا ضعفه فهو ضعيف. قال أو روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المسؤول. إذا روى عنه شخصان فأكثر، إذا روى عنه شخصان فأكثر ثم مجهول الحال، يعني نعرف أين الرجل لكن نجهل الحال، يعني هل هو ثقة أم لا، هذا مقصود به مجهول الحال. قال وهو المستور، بعض أهل العلم منهم الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب سميه مستورا، سميه مستور. نعم لا، المقبول الحافظ يذكر غالبا المقبول هو من تفرد في توثيقه ابن حبان، غالبا إذا قال مقبول يكون تفرد مثل توثيق ابن حبان، تقول مقبول أي إذا توفى، فيشير إلى منهج ابن حبان وإن كان لم يصرح به. قال اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من شرح بجرح جرح غير مفسر. نرجع إلى قوله إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يفتق فهو مجهول الحال وهو المفتق. حسن قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، يعني بغير قيد سواء كان من ممن تقدم أو ممن تأخر، يعني كان من التابعين أو أتباع التابعين أو ممن نزل عنهم رتبة من الأزمن، أي بعد الأزمن الفاضلة أو بعض القرون الفاضلة. قال وردها الجمهور، أي رد روايته. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه احتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، يعني رواية الضعيف كما المستور أو مجهول العين أو المبهم مثلا، قال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، يعني لا يعطى حكم العام، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، يعني التوقف، لا نحكم لا بصحة ولا بضعف. قال إلى استبانة حاله كما جزم ذلك الإمام الحرم. حينما نقول نتوقف، إذا قلنا لم نردها ولم نقبلها، هنا نثبت جزء من الحكم. وهنا أعطي فيه شيء من الإشكال، لو أن رواية هذا المستور أتت بحكم مثلا تحريم، لما قلنا توقف يورد عندنا هذا الحكم أو هذه الحديث ماذا به شبهة، فعلى قولهم الآن نتوقف لا نعمل لأجل هذا الحديث، هذا فيه إشكال. إلى متى؟ قال إلى استبانة حاله، لكن ألا يحتمل أن لا تستبين الحال؟ هذا معروف موجود هنا، يعني قال كما جزم الإمام الحرمين يقصد به الجويني، والجويني رحمه الله تعالى ليس من المحدثين إنما هم من الأصوليين. هناك بعض المباحث تجدون مباحث يشترك فيها المحدثون والأصوليون في بعض، مثل قبول الرواية مثلا النص. قال ونحو قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، لو أن شخصا جرح بجرح غير مفسر، يعني أتى إمام العلم وقال فلان ضعيف فقط وما بين سبب الضعف، يأتي الخلاف في مسألة قبول هذا الجرح أو عدم القبول. البعض يشترط أنه لا بد أن يكون الجرح مفسر مبين، لماذا؟ لأن النقاد يختلفون، بعضهم يعد ما ليس جرح جرح، وهذا حتى مشابه حال الناس، يقال الجرح لا بد أن يكون مفسرا، فإذا جرح جرحا وغير مفسر لا يقبل. واللي يظهر والله أعلم في مثل جرح مفسر وغير مفسر ترجع إلى قرائن، مثل حينما يكون مثل الإمام عرف من الورع والإمام والتقى والصلاة النفس تطمئن لجرحه وإن لم يكن مفسر. لكن لم يكن مقرن لهذا الشخص الأقران في كل زمان يحصل بينهم ما يحصل، لم يكن مثلا من أقرانه من حكم لا نقبل، نعم لأن احتمال أن ما يكون يجري بين الأقران والغيرة التي تصيب البعض نحوه، فلذلك لا نقبل. أشار إلى مسألة وهي مسألة من لم يرد فيه جرح، من لم يرد فيه جرح يذهب بعض أهل العلم إلى قبول روايته، أصل أن المسلم فيه العدالة فنقبل روايته، وعلى هذا المنهج مشى ابن حبان رحمه الله تعالى، في ما لم يذكر فيه جرح تجد أن ابن حبان يذكره في ثقاته، وإن كان قد يذكر ناس ضعفهم غيره، لكن ننبه على أمر وهو أن البعض يقول وثقه ابن حبان، وثقه ابن حبان بناء على منهجه، والعبارة التي رأناها أدق أن يقول ذكره ابن حبان في ثقاته، فذلك الذهبي رحمه الله تعالى وهذا غالبا إذا قال لك وثق صيغة فيها تمريض، غالبا إذا قال الذهبي وثق يقصد أن ابن حبان ذكره في ثقاته، وفيها إشعار في ضعف هذا التوثيق. جمهور أهل العلم في انفراد ابن حبان لا يعتدون به اعتدادا تاما، لكن قد استانس به حتى يكون مثل الراوي من القرون المفضلة من التابعين وسبع التابعين ولم يرد فيه جرح، وورد من تابع أو نحو ذلك، لا شك أن النفس تقوي حديثه، لكن لما ينفرد فقط لا سيما بحكم أو هذا الحكم متخالف نصوص أخرى وحديث أخرى، لا شك أن النفس لا تطمئن. والغريب أن ابن حبان رحمه الله تعالى وأنت سيمر بنا الإشارة إلى كلام عن الجرح والتعديل يوصف بأمرين، بأنه متساهل في التوثيق متشدد في الجرح، له كتاب الثقات، أن العجلي له معرفة الثقات، له كتاب المتروحين، ينسب ابن حبان رحمه الله إلى من يتشدد في جرح، إذا جرح فهو يتشدد، تبين له جرح قد ينسب إلى من يتشددون في جرح، أما إذا لم يرد في الراوي جرح فهو على الأصل عنده فهو يثق. ملخص ما مضى، ملخص ما مضى أن الجهالة الراوي قد تكون مقصودة، قد تكون مقصودة لسبب، قد يكون السبب أو الحامل حسن وقد يكون بخلاف ذلك. النوع الثاني من الجهالة تكون غير مقصودة، إما لأن الراوي مقل، أو أن من ذكر لم يذكر اسمه، كأن يكون ذكره على سبيل مثل المذاكرة أو استدلال أو نحو ذلك، وهؤلاء الأصل هو التوقف في روايتهم، ثم ذكر لنا اصطلاح إذا كان مبهما أو روى عنه راو واحد مجهول العين، وطلنا بفضل الله ورحمته يسمى مجهول العين. إذا روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق يسمى مجهول الحال، أو يسمى المستور أو المستور. وهؤلاء الأصل في رواية أنها ضعيفة، لكن إذا وجد لها متابع أو شاهد فتقوى فيكون الحديث حسن لغيره، اللي هو نعم الراوي إذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، على منهج بعض أهل العلم واشتهر هذا عن الحبان، هو قبول روايته. القول الثاني هو قول الجمهور رد الرواية، هذا هو الصحيح، إذا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل لابد أن نتثبت، لأننا نشترط العدالة في الراوي، فإذا كنا لا نعلم عدالته فنتوقف في عدالته حتى تثبت، ليس إما أن الحديث هو دين فلابد أن نعرف ممن نأخذ ديننا. قال ثم البدعة، البدعة هي ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قد تكون بدعة عمل وقد تكون بدعة اعتقاد. والشاطبي عرف البدعة قال هي الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد. قال من أسباب الطعن في الراوي وهي إما أن تكون بمكفر، يعني هذه البدعة مكفرة، يعني المبتدع أتى ببدعة مكفرة. قال كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، يعتقد ما سيلزم الكفر، اعتقاد مثلا الرافضة أو النصيرية مثلا بالرجعة، لا شك أن هذا الاعتقاد كفر، أو اعتقد أن القرآن مخلوق، بدعة مكفرة، من يعتقد هذه البدعة مكذب للقرآن. قال أو بمفسق، أي البدعة يفسق بها الشخص ولا يكفر. قال فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يقول جمهور أهل العلم، وإن كان الشخص متأول، لأنه فرق بين كون العمل كفري وبين كون الشخص يكفر، قد يكون يحكم بكفر العمل ولا يحكم بكفر العامل، يقول الجمهور يردونها. قال وقيل يقبل مطلقا، يعني سواء كانت هذه الرواية في بدعته أو في غير بدعته. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، إذن هذا قول آخر، إذن الرد مطلقا، القبول مطلقا إذا كان لا يستحل الكذب، خوارج لا يستحل الكذب، لكن الرافض تدين الله عز وجل بالكذب. قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، أن هذا المبتدع يظن أنه على حق فيبدع غيره، بل قد يصل الأمر إلى تكفير غيره، هذا تعليل، لكن الصواب لا، كون هؤلاء يكفرون غيرهم أو يبدعون غيرهم ليس هذا ما ظن البحث لهم أم معاذير. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشر معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. يقول: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة. لو طبقنا هذه على الرافضة، أليست عدالة الصحابة معروفهم من دين الإسلام بالضرورة؟ أليس الصحابة مسلمون؟ نطبقها على الخوارج، بل شهد ربنا عز وجل أنه رضي عنهم وأدخلهم الجنة، كيف يحكمون بكفرهم وردتهم؟ والصواب في رواية المبتدع لا تقبل روايته بإطلاق ولا ترد بإطلاق. فإذا تجد مثلا بعض المبتدعة تجد لهم رواية في الصحيحين، وكثيرا ما يقال رمي بالتشيع أو بالقدر أو بالإرجاء، ومع ذلك تقبل روايته. تجد أنه خرج له مثل الصحيحين وتقبل روايته، لكن لو كانت الرواية في بدعته لا تقبل، حتى لو كانت تقبل روايته في غير البدعة، لأن هذا ما ظنت قد يلوي بعض النصوص، يحصل عنده أو تحريف أو تغيير في النص ليوافق هواه. قال: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد كما سبق قبل قليل عندنا في الصحيحين رواية بعض المبتدعة التي لا تصل بدعتهم إلى حد الكفر، كمعتدل التشيع مثلا، كالمرجئة، كالجبرية. قال: فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. إذا عرفتم وجه التعليل في المبتدع، ولهذا فيه ترويج لهذا الرجل حيث أنه يكون له صيت عند الناس وربما يقبل، وهذا الملحظ في جملة نعم. فلذلك حتى من عنده خلل أو انحراف وإن كان مسوبا للعلم ما ينبغي أن يروج له وأن يظهر شأنه من الناس إذا وجد غيره. فعلماء السنة وعلماء السلف والحنابلة كثر. قال: وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، أي تقبل رواية المبتدع في غير بدعته إذا لم تكن مكفرة، وهذا هو اللي الظاهر ورأي جمهور أهل العلم. بعض الأحيان حين يقول رأي الجمهور قد لا تجدهم يصرحون، لكن بالتتبع ما تجد أن روايات المبتدع لا تصل بدعتهم إلى حد الكفر. قال: وقيل يقبل إن لم يكن داعيه إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. قل أنه يقبل إذا لم يكن داعية لبدعته. قال: وأغرب ابن حبان، يعني أتى بقول غريب، فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. اتفاق المحدثين أن غير الداعية البدعة في البدعة التي لا تصل إلى حد التكفير. قال: نعم الأكثر على قبول غير الداعية، الأكثر على قبول غير الداعية. وكما قلت هذا يلحظ في كتب الحديث المصنفة، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق، أي عن السنة، ومن الرواة زائغ عن الحق عن السنة، صادق اللهجة، يعني صادق في كلامه، فليس فيه حيلة، يعني هو مبتدع لكنه لا يمكن أن يكذب، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا، أي لفظه لا يكون منكر، يعني يوافق الروايات، يوافق الأحاديث، يوافق النصوص العامة للشريعة، إذا لم تقوى به بدعته، يعني إذا لم يكن يتقوى أو يكون هذا الحديث في البدعة فيقبل. قال: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعي، والله أعلم. يعني لا فرق بين الداعية وغير الداعية، لأن ميل الهوى لتسويق هذه البدعة وليثبت صدق منهجه ربما يحصل عنده شيء من التغيير والتحريف في الروايات حتى توافق بدعته، ترد رواية المبتدع مطلقا إذا كان الحديث في بدعته. أما إذا كان حديث ليس في بدعته فتقبل روايته.